بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد هذا المجلس الرابع من مجالس التعليق على سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله. وقد وقفنا في باب الإيمان عند قوله:
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن ماجة رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم.
نعم، هذا الحديث ذكره في باب الإيمان لأن إفشاء السلام من الإيمان. قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. وكيف نحقق الإيمان؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولا تؤمنوا حتى تحابوا. والمحبة عمل قلبي. طيب كيف نحقق هذا الإيمان وهذه المحبة؟ قال: أفشوا السلام بينكم. وإفشاء السلام قول، فدل على دخول أعمال القلوب وعلى أعمال الجوارح في مسمى الإيمان.
قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن الأعمش حا وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله وهو ابن سعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
وهذا مما ينافي كمال الإيمان هو سب المسلم أو قتال المسلم، إن هذا مما ينافي كمال الإيمان الواجب، فدل على حرمة هذه الأفعال، وأن من الإيمان حفظ اللسان عن المؤمن، فدل على أن أعمال قول اللسان يؤثر في الإيمان نقصا أو زيادة.
وقتاله كفر.
نعم، كما تقدم قلنا أنه إذا استحل قتل المسلمين كفر. وقيل المراد وقتاله كفر أنه كفر بنعمة الإسلام ونعمة الأخوة.
قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مات والله عنه راض. قال أنس: وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء، وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما نزل يقول الله: فإن تابوا قال: خلع الأوثان وعبادتها، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال في آية أخرى: فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في إخوانكم في الدين. حدثنا أبو حاتم قال حدثنا
نعم عبيد. هذا الحديث فيه من فارق الدنيا على إخلاص الله وحده وعبادته لا شريك له إقام الصلاة مات والله عنه راض، فدل على أن هذه الأعمال كلها من الإيمان ومن الدين. الإخلاص وهو عمل قلبي، وعبادته وحده لا شريك له، وإقام الصلاة هو عمل جوارح، وإيتاء الزكاة كذلك. وهذا الحديث في إسناده مقال. قال أبو جعفر الرازي ضعيف.
قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس مثله قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو جعفر عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة.
فهذا الحديث دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، الشهادة وهي عمل قلب عمل قول اللسان، وأن محمد رسول الله قول اللسان، وكذلك إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أعمال جوارح، وهذه كلها من الإيمان من الإيمان.
قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة.
نعم، هذا مثل الذي قبله، لكن هذا الحديث في إسناده مقال. شهر بن حوشب تكلموا فيه.
قال حدثنا محمد بن إسماعيل الرازي قال أنبأنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد الليثي قال حدثنا نزار بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب: أهل الإرجاء وأهل القدر.
تقدم الكلام على الحديث وبيان ضعف هذه الأحاديث.
قال حدثنا أبو عثمان البخاري سعيد بن سعد قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل يعني بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن مجاهد عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما قال الإيمان يزيد وينقص.
نعم، وهذا ثابت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وفي قول معاذ تعالى نزد إيمانا، وجاء عن عمر رضي الله عنه، وجاء عن أحد الصحابة كذلك أن الإيمان يزيد وينقص.
قال وحدثنا أبو عثمان البخاري قال حدثنا الهيثم قال حدثنا إسماعيل عن حريز بن عثمان عن الحارث أظنه عن مجاهد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال الإيمان يزيد وينقص.
وهذا الباب ألف السلف فيه مؤلفات كثيرة، يعني كتاب الإيمان هذا كثير، في البخاري كتاب الإيمان، وفي مسلم كتاب الإيمان، وفي سنن أبي داود كتاب الإيمان، وهكذا. والمصنفات المفردة كثيرة، الإيمان لابن أبي شيبة، والإيمان لابن منده، وغير هؤلاء، الإيمان للقاضي أبي يعلى ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكروا فيها أدلة السلف على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد وينقص كما سبق وذكرنا، وأن هذا الاعتقاد من السنة، من السنة ومن اعتقاد أهل السنة.
قال باب في القدر. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع ومحمد بن فضيل وأبو معاوية حا وحدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن عبيد عن الأعمش عن زيد بن وهب قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أنه يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقول اكتب عمله وأجله رزقه وشقي أم سعيد فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
نعم، باب القدر. القدر جزء من الإيمان، هو ركن من أركان الإيمان الستة، والإيمان بالقدر هو الإيمان ما قدره الله عز وجل وقضاه على العباد. والإيمان بالقدر كما يقول العلماء هو تقدير الله للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته، تقدير الله للكائنات حسب ما سبق به علمه جل وعلا، علمه السابق واقتضته حكمته. والقدر يقوم على أركان أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. جمعها الناظم في قوله علم كتابة مولانا مشيئته خلق وهو إيجاد وتكوين، يعني علم الله عز وجل بكل شيء ما تخفى عليه خافية، ما يخفى على الله شيء جل وعلا. العلم والكتابة كما يأتي في هذا الحديث القادمة، كتابة الله عز وجل لكل شيء، أن الله خلق القلم فأمره أن يكتب فكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، إن ذلك في كتاب. ثم المشيئة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم الخلق: والله خلقكم وما تعملون، يعني الله عز وجل علم بهذا الأمر قبل كل شيء، ثم كتبه في اللوح المحفوظ، ثم شاءه جل وعلا، ثم خلقه وأوجده. علم كتابة مولانا مشيئته خلق وهو إيجاد وتكوين. عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر أن القدر سر من سر الله عز وجل، ما كتبه الله عز وجل جار في العباد، واجبنا نحن العمل، وأن العبد له قدرة يستطيع بها أن يفعل الأفعال. نعم، الله خلق أفعالنا لكنه جعل لنا قدرة نفعل بها، فالعبد هو المصلي، والعبد هو الصائم، والعبد هو القائم. الله عز وجل أمرنا فقال أقيموا الصلاة، أقيموا أنتم، اركعوا، اسجدوا، كل هذه آيات. آتوا الزكاة، آيات كلها تأمر بإيتاء الزكاة. وأخبر الله عز وجل أنهم من خشية ربهم مشفقون، وأخبر أنهم يعبدون الله جل وعلا، وأنهم يصلون ويزكون إلى غير ذلك. والعبد هو الذي يوصف بأنه صلى وصام، والعبد هو الذي يوصف بأنه قام وقعد وفعل، فالسارق يوصف بأنه سارق، والصادق يوصف بأنه صادق. لماذا؟ لأنه هو الفاعل، هو الذي يعمل. إذن فالعبد عنده قدرة يستطيع معها أن يفعل ما يشاء، لكن هذه القدرة تحت أمر الله جل وعلا، إن أراد الله أن يمنعه منعه، وإن أراد الله أن يمكنه مكنه، لكن هو له قدرة تحت أمر الله سبحانه وتعالى. العبد ماذا يصنع؟ يعمل. كما قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. التنقيب في القدر والبحث عن الدقائق ينهى عنه السلف، لأنه كما جاء عن عباس: القدر سر الله، سر الله لا تدخل فيه، شيء أخفاه الله عنك لا تدخل فيه. طيب، مطلوب، المطلوب منك أن تعمل، اعملوا آل داود شكرا. الله أمر بالعمل، الشيء اللي غير العمل لا علاقة لك به فدعه، دعه لربك، هو يصرف كل شيء. ثم ذكر مؤلف حديث ابن مسعود، وهو من الأحاديث التي هي أصل في باب القدر، أن الله جل وعلا لما خلق هذا المخلوق في بطن أمه بعد 4 أشهر يؤمر الملك بنفخ الروح فيه، ثم يؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقي وأجلي وعملي وشقي أو سعيد. بكتب رزقه وأجله، متى يموت، متى يولد، متى أموره، ورزقه غني فقير، متى يرزق بالمال، وعمله شقي أو سعيد، هل هو شقي في هذه الدنيا أم في الآخرة، سعيد في الدنيا أم في الآخرة، هذه كلها كتب الله عز وجل على العبد وقدرها الله عليه. نحن هل نعلم ماذا كتب لنا في اللوح المحفوظ؟ لا. هل نعلم ماذا كتب لنا من شقاء أو سعادة؟ لا. إذن فماذا نصنع؟ نعمل الأعمال الصالحة كما سيأتي في الأحاديث التي سيردها المؤلف رحمه الله تعالى. الطوائف انحرفت، طائفة القدرية وطائفة الجبرية. القدرية يقول له العبد هو خالق فعله، وذلك رماهم العلماء بأنهم مجوس هذه الأمة كما جاء في الحديث. لماذا؟ لأنهم يزعمون أنه ثمة خالقين، المجوس يقول خالق النور وخالق الظلمة، فهم يزعمون أنه الله خالق والإنسان خالق، فالإنسان خالق فعله يقولون، وهذا لا شك أنه معارضة للكتاب والسنة، لأن الله عز وجل قال: والله خلقكم وما تعملون، والله جل وعلا قال: الله خالق كل شيء، فالله هو الخالق وما سواه مخلوق سبحانه وتعالى. واضح؟ الطائفة الثانية الجبرية، أولئك أله العبد وجعلوه خالق ويفعل كل شيء، وهؤلاء لا، جعلوا العبد مثل الريشة في مهب الريح، جعلوا العبد مثل الريشة، كيف الريح ترسلها يمنة ويسرة؟ قال العبد كذلك مجبور، لا يستطيع أن يفعل شيء أبدا. ولا شك أن هذا انحراف. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل في العبد قدرة، كما قلنا أن العبد يوصف بأنه صلى، هو لغير مجبور، ولأن القول بالجبر نسبة للظلم لله جل وعلا، فيه نسبة للظلم لله جل وعلا، لأن الله يجبر هذا على الكفر ثم يعاقبه في النار، هذا ما يتصور. وإنما الله جل وعلا جعل للعبد قدرة وإرادة يفعل بها ما يشاء، ثم هو مسؤول عن فعله يوم القيامة، الله عز وجل يحاسب على فعله. لو كان مجبور كما يحاسبه الله، قال: يا ربي جبرتني وأنت فعلت كذا وكذا. نعم.
قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت أبا سنان عن وهب بن خالد.
طبعا حديث ابن مسعود فيه فوائد عظيمة، لأنه من الأحاديث العظام في هذا الباب، وقد ذكر النووي في 40 لاشتماله على أصول هذا الباب. وفي حديث الخوف من سوء الخاتمة، أن العبد قد يكون بينه وبين الجنة ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب بعمل سيء فيموت على غير الهدي، نسأل العافية والسلامة. والإنسان يخاف من سوء الخاتمة، فدائما يعمل بالعمل الصالح إلى أن يتوفاه الله جل وعلا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، اعبد واجتهد حتى تموت. الراحة، أي الراحة هناك أول ما تضع قدمك في الجنة، هذه الراحة. أما في الدنيا لا بد أنك تجتهد وتخاف، تعبد الله جل وعلا على جناحي الخوف والرجاء، تخاف من الله جل وعلا ومن عقوبته، وترجو فضل الله عز وجل ورحمته سبحانه وتعالى.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت أبا سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال وقع في نفسي شيء من هذا القدر، خشيت أن يفسد علي ديني وأمري، فأتيت أبي بن كعب فقلت أبا المنذر إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر، فخشيت على ديني وأمري، فحدثني من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني به. فقال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. ولو كان لك مثل جبل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار. ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود فتسأله، فأتيت عبد الله فسألته فذكر مثل ما قال أبي وقال لي، ولا عليك أن تأتي حذيفة فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قالا، وقال أتي زيد بن ثابت فاسأله فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. ولو كان لك مثل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر كله، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار.
نعم، هذا الحديث حديث عظيم أيضا في باب القدر، وفي بيان أن القدر أصل من أصول الإيمان، وأن العبد لو أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالقدر خيره وشره قال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني تعلم أن هذه الأمور قدرت عليك وأن الله عز وجل كتب عليك هذا الأمر، ما أصابك لم يكن ليخطئك أبدا، لو بذلت كل الأسباب على أن يخطئك هذا الأمر ما أخطأك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، لو اجتمع أهل الأرض على أن يصيبك هذا الأمر ما أصابك. إذن تسلم لأمر الله عز وجل، تعلم أن الله عز وجل قدر هذا الأمر لك وأنه كتبه في لوح المحفوظ، وأن ما كتب الله عز وجل لك هو آت لك، لا يعني يدفعه أحد عنك، ولو اجتهدت أن تحرص عليه ولم يكتب الله لك فلن يصل إليك هذا الأمر الذي تريد. إذن سلم الأمر لله جل وعلا وابذل السبب، افعل وابذل الطاعات واجتهد في فعل الأسباب، لكن كل الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث الإيمان بالقدر وأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى وأن الله مقدر لهذه الأمور، وهذا فيه الرد على القدرية الذين يزعمون أن الإنسان هو خالق فعله ويقول لك أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، إذن أنت لا تملك هذا الأمر، لست الذي تخلقه، إنما الله خالقه جل وعلا. وفي هذا الحديث سؤال العلماء لكشف الشبهة، سأل أبي بن كعب ثم قال له أبي سأل بن مسعود ثم سأل حذيفة ثم قال سأل زيد بن ثابت، ففي هذا أن الشبهة إذا وردت على قلبك وأنه لبس عليك أهل الباطل فلا تدعها، وإنما اسأل العلماء فهم الأطباء، هم الأطباء الذين يكشفون عنك هذه الشبهة ويدفعونها عنك. بعض الناس عفى الله عنه تبقى الشبهة في نفسه يتلاعب به الشيطان يمنة ويسرة ويؤثر عليه، لا، إذا أتتك شبهة ولم تعرف جوابها وأورد عليك صاحب باطل شبهة فقل له اصبر عليه حتى أسأل العلماء عن هذا، لأن الحق واضح بين، أنا قد أجهله وقد يختلف الأمر عندي، لكن الله عز وجل أمرنا بسؤال العلماء فهم الذين يكشفون الشبهات عن عامة الناس وعن طلاب العلم. وفي هذا الحديث أيضا التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، ما أصابك لم يكن ليخطئك، إذن فلا تولول على مصاب يصيبك لأن هذا قد قدر عليك. أعظم ما يدفع النفوس للراحة عند المصائب هو الإيمان بالقدر، هذا أعظم ما يجعلك ترتاح، أصابت مصيبة هذا قدر الله جل وعلا، هذا الله سبحانه وتعالى كتبه عليك، تقول الله ما خرجت بالسيارة ما حصل كذا، لا، هذا مكتوب عليك، إذن ترضى وتسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث أيضا فيه فضل الله عز وجل على عباده، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال هنا في الحديث لو عذبهم لعذبهم هو غير ظالم لهم، لكمال فضله سبحانه وتعالى ومنته ونعمته، لأننا بتوفيق الله شكرنا الله، وبتسديد الله وإعانته عبدنا الله، ولولا الله لما فعلنا شيئا من ذلك. الله عز وجل هو الذي أعانك وخذل غيرك، أعطاك ومنع غيرك، نصرك وذل غيرك، فهنا تشكر الله جل وعلا على أمور كلها، هو الذي أعانك سبحانه وتعالى، كما قال بعض السلف شكرنا يحتاج إلى شكر، لماذا؟ لأن الذي وفقك للشكر هو الله جل وعلا، وغيرك يمكن يأكل ويشرب وينام ولا يشكر الله على نعمته.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي.
هنا فائدة أيضا في حديث أبي بن كعب، قال سل أخي عبد الله بن مسعود لماذا؟ قالوا لأنه يعلم أن الجواب سيكون واحدا. سألت ابن مسعود، سألت ابن عمر، سألت أبي، سألت أيا كان، الجواب واحد، لأن أصول الدين والسنة عند الصحابة واحدة. الآن إذا قلت لك والله في شيخ صاحب سنة في الصين، ما قوله في باب الإيمان؟ تقول قوله أنه يقول إيمان قول عمل اعتقاد أكيد، ولا أسافر له ويطلع جواب غلط؟ أبدا، الجواب حتى لو ما سألت أعرف أن هذا هو جوابه. لماذا؟ كما يقول السمعاني رحمه الله أبو المظفر الإمام السمعاني الشافعي، يقول لأن أهل السنة مشربهم واحد، فلذلك عقيدتهم واحدة لا تختلف في كل قرن وكل جيل وكل زمان وكل بلاد. أهل الأهواء يختلفون قرن عن قرن وجيل عن جيل، ويختلفون من بلد إلى بلد، عقائدهم تتناقض. أما أهل السنة فإن عقيدتهم واحدة لا تختلف ولا تتناقض، ولذلك قال له اسأل أخي. إذا بإيه؟ لأن الجواب هو واحد، ستجد نفس الجواب، وقد وقع كما أخبر رضي الله عنه. نعم. ثم قال عن علي.
عن علي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وبيده عود فنكت في الأرض ثم رفع رأسه فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قيل يا رسول الله أفلا نتكل؟ قال لا، اعملوا ولا تتكلوا، فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.
هذا الحديث حديث علي عظيم وجليل، وفيه فك للإشكال. أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر، قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، كل واحد منكم مكتوب مقعده أين. فسأل أحد الصحابة يا رسول الله إذن ففيما العمل؟ إذا كان مقعدي مكتوب في الجنة أو في النار لماذا أعمل؟ وفي هذا اللفظ قالوا يا رسول الله أفلا نتكل، وفي لفظ آخر قال ففيما العمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام اعملوا، لا يعني لا تتكلوا، وإنما اعملوا ولا تتكلوا، وكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. أنا ماذا أصنع إذن؟ نقول لك اصنع أنك تعمل، والذي خلقت لأجله أنت ميسر له. والدليل ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأما من أعطى، من اللي أعطى؟ هو العبد، هو اللي أعطى، هو اللي اتقى. فأما من أعطى، هو أعطى، هو اتقى، ماذا يفعل الله جل وعلا به؟ صدق بالحسنى، ماذا يفعل الله عز وجل به؟ قال فسنيسره لليسرى. إذن أنت إذا عملت العمل الصالح الله جل وعلا سييسر لك اليسرى. وأما من بخل، هو الذي بخل واستغنى عن الوحي وصد عن الشرع، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى ماذا سيحصل له؟ فسنيسره العسرة. إذن هو الذي بذل، هو الذي فعل الفعل، ماذا يحصل له؟ ييسر العسرة، لأنه هو الذي أعرض عن دين الله جل وعلا. إذن الإشكال عندنا ما في إشكال، اعملوا وكل ميسر لما خلق له. هذا الواجب عليك، هذا الواجب عليك. أنت ليس لك علاقة ماذا كتب في اللوح المحفوظ وماذا حصل في النفخ في روحك، هذا شيء ما تعلمه. الإنسان يا أخوان ينشغل في شيء لا يعلمه، أو ينشغل في شيء هو يعلمه وهو مسؤول عنه. انشغل في شيء أنت تعلمه وأنت مسؤول عنه. الشيء اللي عند الذي عند الله جل وعلا عند الله، لا علاقة لك به. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد الطنافسي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
وهذا الحديث أيضا في باب القدر نافع جدا. يقول عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي، من القوي؟ المؤمن، يعني هو الذي قوي، هو الذي يعمل، هو الذي يستطيع أن يعمل، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فنسب الفعل إلى من؟ إلى المؤمن، سواء كان ضعيفا أو كان قويا، فإذن هو الذي يفعل ويعمل. قال: وفي كل خير، إن شاء الله في كلهم خير. قال: احرص على ما ينفعك. من الذي يحرص على ما ينفعه؟ المؤمن. إذن هو يعمل ويفعل، وإلا لكان قوله احرص على ما ينفعك لغو، لأنه مجبور ما يستطيع. ولو كان يعني مجبورا لا يستطيع ما يحتاج أن يقول الرسول احرص على ما ينفعك. قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هذه وصية من النبي عليه الصلاة والسلام في كل أمورك، دائما اجعل بين عينيك احرص على ما ينفعك. من حسن الإسلام ما تركه ما لا يعنيه، الشيء اللي ما يعنيك اتركه، هذا من حسن إسلامك ودينك. والشيء الذي يعنيك وتنتفع به ماذا تصنع به؟ احرص على ما ينفعك في أي باب. شيء ما ينفعك لا تحرص عليه، لا تنشغل به، لا يضيع وقتك عليه. شيء ينفعك احرص عليه، حتى لو ما حرص عليه الناس وتكاسلوا عنه أنت احرص عليه. قال: واستعن بالله ولا تعجز. دائما استعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، لأن الله إذا استعنت به أعانك جل وعلا. قال: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا. لماذا لا تقول هذا القول؟ هذا في رد على القدرية، لأن هذا الأمر قدر الله عليك، أنت ما خلقته كما تزعم القدرية، وإنما هذا أمر قدره الله عليك. إذن إذا أصابك شيء فلا تقول أني فعلت كذا وكذا. لماذا؟ لأن هذا أمر قد قدر الله جل وعلا عليك وكتب عليك، فهو مصيبك لا محالة. ولكن ماذا أقول؟ قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو التي فيها التحسر على الماضي أو الاعتراض على الشرع، هذه محرمة. لو فيها اعتراض على شرع الله جل وعلا أو تحسر على ماضي، هذه محرمة. أما لو التي فيها الحرص على الخير أو التي فيها التمني أن يفعل الخير، هذه لا حرج فيها، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. هذا لا حرج فيه، بيان حكم شرعي وبيان أنه لو أدرك ذاك الوقت لفعل هذا الفعل. أما التي فيها اعتراض على أمر الله وشرعه فهذه محرمة، كما في آيات كثيرة في قول المنافقين وغيرهم، في قوله عز وجل: لو أطاعونا ما قتلوا. فهم يتحسرون ويعترضون على قدر الله جل وعلا، فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك. نعم.
حدثنا هشام بن عمار ويعقوب بن حميد بن كاسم قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع طاووسا يقول: سمعت أبا هريرة يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة بذنبك. فقال له آدم: يا موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى عليهم السلام ثلاثا.
نعم، هذا الحديث أصل في الرد على أهل البدع من القدرية وغيرهم، أن موسى تحج آدم، وهذا في المعراج، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذا الأمر، أن آدم احتج آدم موسى عليهم السلام، فقال له موسى معاتبا لأبيه آدم: أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة بذنبك، يعني بسبب ذنبك خرجنا من الجنة. فقال له آدم عليه السلام: يا موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. فهذا فيه أن الله كلم موسى وأن الله كتب التوراة لموسى بيده سبحانه وتعالى. أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ هنا آدم عليه السلام عاتب موسى: أنت رجل الله سبحانه وتعالى أكرمك، كلمك وكتب لك التوراة بيده، كيف تلومني على أمر الله قدره علي؟ ماذا وقع؟ قال: فحج آدم موسى. آدم هو الذي حج موسى وغلب موسى عليه الصلاة والسلام بهذه المحاجة. وهذا يعني دليل على أنه لا يجوز الاحتجاج يعني بالقدر على المعصية. لا يجوز المسلم أن يقول الله: أنا إذا قلت له لماذا تفعل المعصية؟ قال: هذا الله قدر علي. لماذا تكذب تسرق تزني تفعل كذا؟ هذا غير صحيح. آدم ما احتج بالقدر على المعصية، لأن آدم لما حج موسى آدم تاب، وليس من حق موسى أن يعاتبه على أمر تاب عليه منه، فتاب الله عز وجل عليه وأكرمه وأعطاه وتفضل عليه. إذن لا تعاتبه على هذا الأمر، من تاب من معصية لا تعاتبه. ثم آدم ما احتج بالمعصية، إنما احتج بالبلاء، القدر، احتج بالقدر على البلاء، قال هذا أمر قدر الله عليه وابتليت به. لكن ليس معنى هذا أني تحتج بالقدر على فعل المعاصي، وإنما يجوز الاحتجاج بالقدر على البلاء وعلى وقوعه، هذا أمر قدره الله عليه. لكن المعصية لا، ما تحتج بها، تقول الله الله قدر علي هذه المعصية، الله فعل لي كذا وكذا، هذا غير صحيح وهذا غير جائز.
حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا،
وقيل قال بعض العلماء أن آدم احتج بالقدر بعد أن تاب، فيجوز احتجاجه بالقدر بعد التوبة حتى في المعصية. قالوا لو قيل له أنك أنت فعلت كذا وكذا وكذا، يقول هذا قدر الله عليه وأنا قد تبت منه، ومن تاب تاب الله عليه، لكن ما يحتج بالقدر على المعصية التي هو فيها الآن. أما لو تاب منها ورجع ثم ذكر ما وقع له قبل سنوات من هذا الأمر، يقول بعض العلماء أنه لا حرج في ذلك. نعم.
حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا شريك عن منصور عن ربعي عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع، بالله وحده لا شريك له وأني رسول الله وبالبعث بعد الموت والقدر.
يعني هذا فيه الإيمان بالقدر وأنه ركن لا يجوز تركه. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة غلام من الأنصار، فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه. قال أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم.
نعم. هذا الحديث أيضا في باب القدر مهم. تقول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة غلام أو جنازة غلام من الأنصار، في هذا دعاء الصالحين وأهل الفضل إلى الصلاة على الموتى، ولا حرج في ذلك، وهذا لا يعد من يعني النعي المنهي عنه والمحرم، وإنما دعاء الناس للصلاة هذا من السنة. قالت عائشة طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدركه، فقال عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك يا عائشة؟ أو غير ذلك أو غير ذلك، يعني تقديره أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة يعني أتعتقدين ما قلت يا عائشة؟ والحق في غير ذلك، وهو عدم الجزم بكونه في الجنة أو بغيرها. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام فقال إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. نفى من هذا الحديث أن الأمور مقدرة وأن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء. هل في هذا الحديث أن أطفال المسلمين ليسوا في الجنة؟ ابن عبد البر رحمه الله جمع من العلماء حكوا الإجماع على أن أطفال المسلمين في الجنة، ودليل ذلك حديث البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى إبراهيم وحول أطفال المسلمين في الجنة وحول أطفال المشركين كذلك. أطفال المشركين اختلفوا فيهم في أقوال كثيرة، لكن أطفال المسلمين اتفقوا على أنهم في الجنة. طيب وهذا الحديث؟ قالوا هذا الحديث قبل أن يوحى إليه بأن أطفال المسلمين في الجنة، ثم أوحي إليه أن أطفال المسلمين في الجنة، وقيل أراد أن يمنعها عن التكلم والحكم للناس بالجنة حتى لا تتساهل تقول كذا بالجنة هذا كذا، هذا علم عند الله جل وعلا. وقيل أن المراد أن النبي نهاها عن أن تشهد لمعين بالجنة، شهدت له بعينه في الجنة، هذا في علم الله، نحن نشهد ونقر بين أطفال المسلمين في الجنة، لكن كونها تشهد لمعين هذا الطفل في الجنة هذا علم عند الله جل وعلا. واضح الجواب عن هذا الحديث؟ وإلا فإن أطفال المسلمين في الجنة كما ذكرت لكم. وقد أطال ابن القيم في الكلام على أطفال المسلمين وأطفال المشركين في كتابه من كتبه طريق الهجرتين، أطال في الكلام على هذه المسألة وعلى أطفال المشركين، وفي كتابه أحكام أهل الذمة كذلك أطال في هذه المسألة. والصحيح في أطفال المشركين أنهم في الجنة لأنهم لم يكلفوا، إذا مات الطفل عمره شهر شهرين سنة سنتين ما كلف. الله سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله، وقال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، هذا مات على الفطرة لكن نجري عليه أحكام الكفار في الدنيا، يعني ما نصلي عليه أنه يلحق بآبائه، لكنه إن شاء الله أنه في الجنة لأنه ما عمل سوءا حتى يدخل النار. والله عز وجل يعني يعامل الناس بفضله وعدله سبحانه وتعالى.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال،
وهذا الحديث أيضا الصلاة على الأطفال المسلمين، إذا ولد الطفل حيا فإنه يصلى عليه يكفن ويدفن ويسمى، أما إذا سقط فإنه لا يصلى عليه، لكن لا يصلى عليه ويدفن في أي مكان الأمر واسع، أما إذا ولد حيا ثم مات فإنه يعني يصلى عليه ولا يترك.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري عن زياد بن إسماعيل المخزومي عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء مشرك قريش يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت هذه الآية يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر.
في هذا أنهم كانوا يخاصمون النبي في القدر، لكن يقول العلماء أن العرب لم تكن تنكر القدر وإنما يخاصمون ويجادلون بالباطل، وذلك جاء عن بعض السلف أنه كان يقول أظنه من الأعرابي وغيره يقول ما رأيت عربيا قدريا قط، يقول العرب ما يقع منهم غلط في باب القدر يعني يكونون قدرية، وإنما يقع الغلط في بعض الفهم أو مخاصمة بالباطل كقولهم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، ولا يخاصمون في القدر ويقع منهم فهم خاطئ، لكن القدر ما ينكرونه يؤمنون به. وذكروا على ذلك أبيات كثيرة للعرب في جاهليتها وأقوال تدل على إيمان بالقدر، كما قال بعض شعراء الجاهلية فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرتدي، وعنتر يقول أين المنية مهر يا عبل يا عبل أين المنية من مهرب إن كان ربي في السماء قضاها، يعني هو لا مهرب من المنية الموت إذا كان ربي في السماء قضاها، فهو يقر بأن الله عز وجل يقضي هذه الأمور.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن عثمان مولى أبي بكر قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن أبي مليكة عن أبيه أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فذكر لها شيئا من القدر فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه. قال أبو الحسن القطان حدثناه خازم بن يحيى قال حدثنا عبد الملك بن سنان قال حدثنا يحيى بن عثمان فذكر نحوه.
نعم هذا الحديث في إسناده ضعف بل هو ضعيف جدا، لكن معنى هذا الكلام أنه من تكلم في شيء بالقدر بالباطل سئل عنه يوم القيامة لأنه تكلم في أمر لا يحسنه ولا يعرفه. نعم.
قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه هم يختصمون في القدر فكأنما يفقه في وجهه حب الرمان من الغضب فقال بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض بهذا هلكت الأمم قبلكم. قال فقال عبد الله بن عمرو ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه.
نعم هذا الحديث فيه النهي عن الخصام والتخاصم في القدر، وفيه النهي عن ضرب الأحاديث والآيات بعضها ببعض، وإنما نؤمن بالجميع ولا نضرب هذا بهذا. قال وفي هذا الحديث أيضا في قول عبد الله بن عمرو ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله إلى آخره، فيها أنهم يعني لا يحبون الحضور في مجلس غضب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا يحيى بن أبي حية أبو جناب الكلبي عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، فقام إليه رجل أعرابي فقال يا رسول الله أرأيت البعير يكون به الجرب فيجرب الإبل كلها؟ قال ذلكم القدر فمن أجرب الأول.
نعم هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا عدوى ولا طيرة، يعني العدوى لا تؤثر بنفسها وإنما هي سبب من الأسباب، ولا طيرة التطير التشاؤم، ولا هامة اللي كان يعتقدون الهامة البومة أنهم يتشاؤمون فيها وبها إذا سمعوا صوتها، أنها يقولون نعى إلي نفسي أو أنها سبب من أسباب الموت أو غير ذلك. قال رجل أعرابي: فما رأيت البعير يكون في به الجرب فيجرب الإبل كلها إذا كان لها عدوى، إذا لماذا تجرب الإبل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فمن أعدى الأول. وهنا لف قال: ذلكم القدر، فمن أجرب الأول. وروي هذا الحديث يعني في الصحيحين وفي غيرهما وفيه ألفاظ. الشاهد أنه الأول هذا لو كانت العدوى فعلا مؤثرة بنفسها، من اللي أعدى الأول؟ هو أول واحد أصيب بالجرب، إذا ما أعدى أحد. الذي ابتلاه وقدر الله عليه المرض من؟ هو الله جل وعلا. نعم.
قال: وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن عيسى الجرار عن عبد الأعلى بن أبي المساور عن الشعبي قال: لما قدم عدي بن حاتم الكوفة أتيناه في نفر من فقهاء أهل الكوفة فقلنا له: حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عدي بن حاتم أسلم تسلم. قلت: وما الإسلام؟ فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها حلوها ومرها.
نعم. هذا الحديث إسناده ضعف.
قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا الأعمش عن يزيد الرقاشي عن غنيم بن قيس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلاه.
نعم. هذا أيضا ضعيف إسناده، لكنه صحيح موقوفا عن أبي موسى الأشعري. مثل القلب ليس المراد بالمثل هنا المثل السائر الذي يعرف، وإنما الصفة، يعني صفة هذا القلب مثل الريشة تقلبها الرياح، يعني القلوب تتقلب، القلوب تتقلب. إذا ماذا أصنع؟ تسأل الله الثبات دائما. كم من إنسان كان يقول ويخطب على المنابر ثم الآن انقلب على عقبه وأصبح يقرر ما كان يناقضه ويدعو إلى خلافه، كما قال حذيفة رضي الله عنه: إن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. وإياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد، دين الله واحد. أنت تلون هذا أمر لك أنت، لكن دين الله واحد ثابت ما يتغير. دائما الإنسان يسأل الله الثبات، كما كان عليه الصلاة والسلام دائما تقول عائشة كثيرا ما يقول: اللهم لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب.
قال: وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنني جارية أعزل عنها. قال: سيأتيها ما قدر لها. فأتاه بعد ذلك فقال: قد حملت الجارية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قدر لنفس شيء إلا هي كائنة.
نعم. المراد بالعزل اللي هو الإنزال خارج الفرج، بالنسبة للزوج الإنزال خارج الفرج حتى يعني لا تحمل المرأة. فهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن جارية يعزل عنها، فقال: سيأتيها ما قدر لها، يعني حتى لو عزلت سيأتيها، إن كان شيء تظن أنك عزلت وقد أصابها شيء منك فيحصل لها ما قدر. فأتاه بعد مدة فقال: قد حملت الجارية. فقال عليه الصلاة والسلام: ما قدر لنفس شيء إلا هي كائنة، مهما فعلت فإنما قدر الله آت. وهذا فيه الإيمان بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. نعم.
قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الرجل لا يحرم الرزق بخطيئة يعملها.
هذا الحديث فيه أن العمر قد يزاد بسبب البر، بر الرجل بوالديه قد يكون سببا في زيادة عمره وطول عمره، كما جاء في الحديث الآخر: من أحب أن ينسى له في أثره وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. صلة الرحم وبر الوالدين من أسباب طول العمر. هل هذا ينافي القدر؟ لا ينافي القدر، بره لوالديه من قدر الله جل وعلا. وجاء في قوله: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، إن الله عز وجل قد يغير الآجال في كل مرة في السنة في ليلة القدر، فيمحو الله ما يشاء، قد يقدر الله عليه شيء ثم الله سبحانه وتعالى كرما منه ومنة وفضلا يغير الله سبحانه وتعالى حاله من حال إلى حال. قال: ولا يرد القدر إلا الدعاء. الدعاء يرد القدر، بمعنى أنك قد تدعو أن الله عز وجل يعافيك وقد قدر عليك مرض فيعافيك الله جل وعلا، قد تدعو الله جل وعلا برزق أو غير ذلك أو ولد والله عز وجل قد يقدر عليك أنك لا ترزق بولد، فلكثرة إلحاحك بالدعاء وسؤالك لربك يرزقك الله عز وجل بالولد. وبهذا نعرف غلط بعض الناس الذين يقولون اللهم أني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيها، أن هذا غلط. أسألك رد القضاء الذي يضرني. الرسول يقول لا يرد القدر إلا الدعاء، يعني القدر يرده الدعاء. هذا مثل اللي يقول يا رب أسألك أني ما أموت في حادث لكن أتكسر ما في بس، هذا غلط. هذا يا أخي اسألني الله يعافيك مرة واحدة، لماذا تسأل هذا السؤال؟ لا أردك اللهم لا أسألك رد القضاء لكن ألطف علي فيه، يعني ما أموت يصير شيء بسيط. لا، أسأل الله عز وجل أن الله يعافيك، عافينا ذي من عافيت، أن الله يعافيك من كل سوء ويدفع عن كل مرض. وإن الرجل لا يحرم الرزق للخطيئة يعملها. المعاصي قد تكون سببا لقطع الرزق، لحرمان الرزق، والطاعات قد تكون سببا لفتح باب الرزق. ماذا قال نوح لقومه؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم إدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل هذا بسبب الاستغفار، يمددكم بأموال وبنين. هذا الرزق، الرزق ما هو؟ مال وولد. فهنا أن الإنسان قد يحرم الرزق بالذنوب وقد يعطى الرزق بسبب الطاعة. فالإنسان يعني يستحب له الأكثر من الطاعة، وسؤال الله عز وجل أن الله يوسع له من أبواب رحمته. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن سراقة بن جعشم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله العمل فيما جف به القلم وجرت به المقادير أم في أمر مستقبل؟ قال بل فيما جف به القلم وجرت به المقادير وكل ميسر لما خلق له.
يعني أنت لما تعمل تعمل بماذا؟ في أمور قدرت سابقا، لكن أن تعمل أنت ميسر لما قدر سابقا كما تقدم. نعم.
قال حدثنا محمد المصفى الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم.
نعم، في هذا الحديث يعني خطر القدرية، وهذا الحديث في إسناده مقال كما قلنا الحديث الصحيح اللي لكل أمة مجوس أو مجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. هذا حسنه بعض العلماء وحسن الشيخ الألباني رحمه الله جزءا منه. وبهذا الحديث مرضوا فلا تعودهم فيه هجران هؤلاء الذين يقولون بهذا القول القبيح. وقد جاء عن ابن عمر ما يدل على ذلك، لما أخبر عن الذين يقولون لا قدر فقال ابن عباس عفوا قال تمنى ابن عباس لو أنه توضع عنقه في يده فيدق عنقه. وابن عمر قال أخبروهم، والذي يحلف به ابن عمر لا يقبل الله من أحدهم صرفا ولا عدلا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، لما خرجت القدرية في عهد صغار الصحابة رضي الله عنهم. نعم، هذا في باب القدر والإيمان به.
باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه حدثنا علي بن محمد قال حدثنا
طبعا فضائل الصحابة رضي الله عنهم أمور معروفة إن شاء الله لدى عامة الناس وخاصتهم، لا يحتاج إلى أن الإنسان يعني يذكر مناقب الصحابة. وأحسن ما كتب في هذا الباب أحسن ما كتب التمييز لابن حجر الإصابة عفوا لابن حجر الإصابة لابن حجر من أحسن ما كتب في هذا الباب، وأسد الغابة كذلك، وكتاب ابن عبد البر، وفي تراجم الذهبي في السير تراجم جماعة من الصحابة وفيها فوائد أنفس مما كتبه ابن حجر. وأيضا كتب كثيرة تكلمت عن الصحابة وترجمتهم رضي الله عنهم، وفي كتب مخصصة في فضائل الصحابة. وذاك لا تجد كتاب من كتب السنة إلا وفيه كتاب المناقب وفضائل الصحابة، البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كلها تتكلم عن فضائل الصحابة. فضائل الصحابة من السنة أن تعرف فضل الصحابة وأن تعرف قدرهم ومنزلتهم، هذا من الاعتقاد. وكان السلف رحمه الله يعلمون أولادهم كما يقول حسن، يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن، كما يعلمون الولد الصغير السورة من القرآن يعلمونه حب الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك من علامات الإيمان حب الصحابة، ومن علامات النفاق بغض الصحابة كما سيأتي في الأحاديث. وابتدأ بأبي بكر لأنه أفضل الصحابة رضي الله عنهم وأجلهم، وأعلاهم منزلة رضي الله عنه، كما سيأتي في الأحاديث التي شهد له فيها النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو بكر الصديق اسمه عبد الله ابن أبي قحافة، وأبو قحافة اسمه
عثمان.
وأسلم أبو قحافة أسلم رضي الله عنه، ولذلك يقول الأول خليفة حكم ووالده حيمن أبو بكر، لأنه حكم رضي الله عنه ووالده حي. وقد توفي أبو بكر في السنة 13 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، إن صاحبكم خليل الرحمن خليل الله. قال وكيع يعني نفسه.
الخلة غاية المحبة، غاية المحبة، والله عز وجل يعني نهى نبيا أن يتخذ خليلا، وإنما صاحبكم خليل الله يعني نفسه، يعني الرسول هو خليل الله جل وعلا، هو خليل كما أن إبراهيم كان خليلا. نعم. وهذا وجه الشاهد منه أني لو اتخذت خليلا اتخذت أبا بكر، يعني هو أفضلهم رضي الله عنه.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. قال فبكى أبو بكر وقال: يا رسول الله، هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عمارة عن فراس عن الشعبي عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، لا تخبرهما يا علي ما دام حيين.
نعم. وهذا الحديث صحيح، المراد به الكهول ليس كبار السن، لأن أهل الجنة معروفة أسنانهم سنهم واحد شباب كلهم، لكن المراد هنا الكهل الحليم العاقل، يعني اعتبر ما كان عليه في الدنيا من كونه ما كان كبار بالسن، لكن أعطاهم الله العقل والحكمة والفهم وغير ذلك، فهم كذلك في الجنة أنهم عقلاء حكمة، كقول عليه الصلاة والسلام: الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة، يعني الجنة في شباب وشيبان، لا، وإنما اعتبر حالهم في الدنيا أنهم كانوا شباب سيموتون شباب رضي الله عنهم. نعم.
حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أهل الدرجات العلى يراهم من أسفل منهم كما يرى الكوكب الطالع في الأفق من آفاق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما،
يعني وأنعما يعني إذا زاد، يعني هم زادوا على تلك المرحلة والمرتبة رضي الله عنهم.
حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع حا وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن مولى لربعي بن حراش عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر.
نعم. هذا الحديث حسن بطرقه، وإن كان هذا الإسناد فيه ضعف، قوله عن مولى لربعي بن حراش، المولى هنا مجهول غير معروف، فهنا الجهالة تضر في السند، لكنه صح بطرق أخرى وشواهد. نعم.
وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لما وضع عمر على سريره اكتنفه الناس يدعون ويصلون، أو قال يثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل قد زحمني وأخذ بمنكبي، فالتفت فإذا علي بن أبي طالب، فترحم على عمر ثم قال.
طبعا قوله يدعون ويصلون يعني يترحمون، الصلاة المراد بها هنا الترحم، لأنه حي ما توفي رضي الله عنه. نعم.
وأخذ بمنكبي فالتفت فإذا علي بن أبي طالب، فترحم على عمر ثم قال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لأظن ليجعلنك الله عز وجل مع صاحبيك، وذلك أني كنت أكثر أن أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فكنت أظن ليجعلنك الله مع صاحبيك.
هذه الشهادة من علي رضي الله عنه لعمر بالفضل، وأن أهل البيت يترضون على الصحابة ويحبونهم ويوالونهم، ولذلك خطب علي رضي الله عنه على منبر الكوفة بالأسانيد المتواترة عنه أنه قال: لا آتي برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلته حد المفتري. وهذا كما يقول شيخ الإسلام تيمية متواتر عنه، كما يقول الذهبي رحمه الله في السير متواتر عنه، لأنه خطب به على منبر الكوفة، المسجد غاص بأهله وسمعوا هذه الشهادة.
قال الإمام ابن ماجة رحمه الله: حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر فقال: هكذا نبعث. وحدثنا أبو شعيب صالح بن الهيثم الواسطي قال: حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس قال: حدثنا مالك بن مغول عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة في الأول من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. وحدثنا أحمد بن عبدة والحسين بن الحسن المروزي قال: حدثنا المعتمر بن سليمان عن حميد عن أنس قال: قيل: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قيل: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: فضل عمر رضي الله عنه. حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو أسامة قال: أخبرني الجريري عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: أي أصحابه كان أحب إليه؟ قالت: أبو بكر. قلت: ثم أيهم؟ قالت: عمر. قلت: ثم أيهم؟ قالت: أبو عبيدة.
نعم، عمر رضي الله عنه هو ثاني خلفاء الراشدين رضي الله عنه وارضاه. كانت سيرته محمودة، قد توفي في سنة 23 من الهجرة، يعني حكم 10 سنوات رضي الله عنه، وتوسعت بلاد المسلمين في زمنه رضي الله عنه وأرضاه. وقول عائشة: أي أصحابه كان أحب إليه؟ هذا طبعا فيما يظهر لها أن أبا عبيدة أحب، وأبو عبيدة كان حبيبا للنبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لما طعن عمر قال: لو كان أبو عبيدة حيا لجعلت الإمارة فيه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه أنه أمين هذه الأمة.
وحدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي قال: حدثنا عبد الله بن خراش الحوشبي عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسلم عمر. قال لما أسلم عمر نزل جبريل فقال: يا محمد، لقد استبشر أهل السماء بإسلام عمر. قال: وحدثنا إسماعيل بن محمد.
طبعا الإسناد فيه ضعف، لكن هذه الفضائل العلماء يعني اعتادوا على ذكر الفضائل لأنه بأسانيد ضعاف، لأنه ليس تحتها حكم، وإن كانت فضائله الصحيحة تغني عن ذلك، لكن هذا اعتاد عليه العلماء حتى في كتب الفضائل. فضائل الإمام أحمد الذي ذكرها والدارقطني وغيرهم فيها أحاديث ضعاف، لكن هي من باب العلم، وإلا فإن الصحاح تغني عنها.
قال: وحدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي قال: أنبأنا داود بن عطاء المديني عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من يصافحه الحق عمر، وأول من يسلم عليه، وأول من يأخذ بيده فيدخله الجنة. قال: حدثنا محمد بن عبيد أبو عبيد المديني قال: حدثنا عبد الملك بن ماجشون قال: حدثني الزنجي بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة.
وهذا دليل على حبه لعمر رضي الله عنه وارضاه.
قال: وحدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن عبد الله بن سلمة قال: سمعت عليا يقول: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وخير الناس بعد أبي بكر عمر. شيخ، ضبطها سلمة ولا سلمة؟
سلمة.
قال: وحدثنا محمد بن الحارث المصري قال: أنبأنا الليث بن سعد قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا أنا بامرأة تتوضأ إلى جنب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالت: لعمر. فذكرت غيرته فوليت مدبرا. قال أبو هريرة: فبكى عمر فقال: أعليك بأبي وأمي يا رسول الله أغار؟
نعم، وهذا من فضل عمر رضي الله عنه أنه رأى قصره في الجنة، وذكر غيرته عليه الصلاة والسلام، ذكر غيرة عمر رضي الله عنه وأرضاه.
قال: وحدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن غضيف بن الحارث عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به.
وهذا دليله أنه ينطق بالحق رضي الله عنه، وملهم وموفق في هذا. نعم.
فضل عثمان رضي الله عنه.
ذكر فضل الوضوء في الجنة.
نعم.
في امرأة تتوضأ.
رآها النبي عليه الصلاة والسلام تغتسل مثلا، تغسل جسدها، ليس تتوضأ للصلاة، لأن في الجنة ليس فيها عبادة. المراد بها أنها تتنظف يعني بالماء. يقول فضل عثمان بن أبي عفان رضي الله عنه، توفي سنة 35 من الهجرة، وهو ثالث الخلفاء رضي الله عنه وأرضاه، ومناقبه كثيرة جدا كما سيأتي في بعضها في السنن هنا.
قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا أبي عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي فيها عثمان بن عفان. قال وحدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا أبي عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي عثمان عند باب المسجد فقال يا عثمان هذا جبريل أخبرني أن الله قد زوجك أم كلثوم بمثل صداق رقية على مثل صحبتها.
نعم، هذا في أن النبي عليه الصلاة والسلام زوج عثمان رضي الله عنه رقية، ثم توفيت عنده، ثم تزوجه أم كلثوم رضي الله عنها، ولذلك يلقب بذي النورين أنه تزوج ابنتي النبي عليه الصلاة والسلام.
قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كعب بن عجرة قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها فمر رجل مقنع الرأس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يومئذ على الهدى، فوثبت فأخذت بضبع عثمان ثم استقبلت رسول الله فقلت هذا، قال هذا.
نعم، الفتنة التي قامت في عهد عثمان هو فيها على الحق رضي الله عنه، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر، ويكفي من هذا شهادة النبي له بأنه كان على الحق وعلى الهدى رضي الله عنه وأرضاه.
قال حدثنا علي بن محمد
وضبعيه يعني العضد.
نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الفرج بن فضالة عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلع، يقول ذلك ثلاث مرات. قال النعمان فقلت لعائشة ما منعك أن تعلم الناس بهذا؟ قالت أنسيته.
يعني لما قال لماذا لم تقولي هذا الحديث سابقا قالت أنسيته، ذهب عنها، ثم حدثت به بعد ذلك. فهذا الذين خرجوا على عثمان هم من المنافقين أو فيهم من خصال المنافقين، وتسببوا في قتله وقتلوه رضي الله عنه، فمات سعيدا شهيدا. مراد به أن تخلع قميصك اللي هو الخلافة التي وليها رضي الله عنه.
قال وحدثنا محمد بن عبد
الله. بهذا نعرف لماذا لم يتنازل، لأجل أن النبي أمره أن يصبر.
قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وددت أن عندي بعض أصحابي، قلنا يا رسول الله ألا ندعو لك أبا بكر؟ فسكت. قلنا ألا ندعو لك عمر؟ فسكت. قلنا ألا ندعو لك عثمان؟ قال نعم. فجاء فخلى به، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه وجه عثمان يتغير. قال قيس فحدثني أبو سهلة مولى عثمان أن عثمان بن عفان قال يوم الدار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صائر إليه، وقال علي في حديثه وأنا صابر عليه. قال قيس فكانوا يرونه ذلك اليوم.
فكانوا يرونه ذلك اليوم. نعم.
فكانوا يرونه ذلك اليوم.
في هذا في قوله هل وددت أن عندي بعض أصحابي، وأبو بكر وعمر من الصحابة، لكن هنا خص عثمان لفضله رضي الله عنه ولأنه يريد أن يخبره في البلاء الذي حصل له، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة لما قال إذن له على بلوى تصيبه، بشره بالجنة على بلوى تصيبه رضي الله عنه، فحصل له البلاء في قتله رضي الله عنه وقد تجاوز 80 عاما، لكن الخوارج ما رحموه ولا أحسنوا إليه ولا عرفوا قدره، لأنهم يستبيحون قتل كل أحد سواء كان صحابيا أو غير صحابي، فما ظنك بعامة الناس؟ يعني ماذا سيعاملون عامة الناس؟ نسأل الله عافيته والسلامة.
فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
وعلي بن أبي طالب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وعمه وأبوه أبو طالب يعني صاحب الموقف الشهير من النبي عليه الصلاة والسلام، وزوجه فاطمة، النبي زوج علي فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وتوفي 40 من الهجرة، قتله الخوارج. نعم.
وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع وأبو معاوية وعبد الله بن نمير عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زيد بن حبيش عن علي قال عهد إلي النبي الأمي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟
يعني غير أنه لا نبي بعده كما في بعض الأحاديث، فهو رضي الله عنه بمنزلة هارون من موسى، فهو أخوه لأنه ابن عمه وقريبه ونصيره ومعينه ومن أفضل الصحابة فضلا ومنزلة رضي الله عنه بعد أبي بكر وعمر وعثمان. وفي قوله عليه الصلاة والسلام النبي عهد له رضي الله عنه، نعم لا يحب علي إلا مؤمن، لكن ليس معنى ذلك أن المنافق إذا أحب علي أصبح مؤمنا، لا، وإنما من علامات الإيمان حب علي، ومن علامات النفاق بغض علي، كما أن من علامات الإيمان حب أبي بكر، ومن علامات النفاق بغض أبي بكر، كما في الحديث الذي سيأتي أن علامة الإيمان حب الأنصار، لكن هنا خصه لفضله رضي الله عنه، وإلا فإن كل مؤمن يجب عليه أن يوالي المؤمنين ويحبهم ويبغض المنافقين ويكرههم وهكذا.
حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو الحسين قال أخبرني حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجتي التي حج، فنزل في بعض الطريق فأمر الصلاة جامعة، فأخذ بيد علي فقال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. قال ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا بلى. قال فهذا ولي من أنا مولاه، اللهم والي من والاه، اللهم عادي من عاداه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثنا الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان أبو ليلى يسمر مع علي، فكان يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف، فقلنا لو سألته؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلي وأنا أرمد العين يوم خيبر. قلت يا رسول الله إني أرمد العين، فتفل في عيني، ثم قال اللهم أذهب عنه الحر والبرد. قال فما وجدت حرا ولا بردا بعد يومئذ. وقال لأبعثن رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفرار، فتشرف له الناس، فبعث إلى علي فأعطاها إياه.
هذا فيه لما سأل عن سبب لبسه ثياب الصيف في الشتاء والشتاء في الصيف أخبره بأن النبي دعا له رضي الله عنه، وأيضا فيه أن لأبعثن رجلا يحب الله ورسوله، هذه فيه منقبة لعلي رضي الله عنه خص بها رضي الله عنه وأرضاه.
قال حدثنا محمد
ووصفه بأنه ليس بفرار شهادة له في شجاعته رضي الله عنه وأرضاه، وقوله فتشوف له الناس كل منهم يرغب في أن يكون هو هذا الرجل الذي يحبه الله وليس بفرار، لكن اختار النبي عليه الصلاة والسلام اختار عليا.
قال حدثنا محمد بن موسى الواسطي قال حدثنا المعلى بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما.
والشاهد من الحديث وأبوهما خير منهما، إذا كان هما سيدا شباب الجنة وأبوهما خير منهما معناته أنه من أفاضل أهل الجنة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد وإسماعيل بن موسى قالوا حدثنا شريك على أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول علي مني وأنا منه ولا يؤدي عني إلى علي. قال حدثنا محمد بن إسماعيل الرازي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا العلاء بن صالح عن المنهال عن عباد بن عبد الله قال قال علي أنا عبد الله وأخو رسوله صلى الله عليه وسلم وأنا الصديق الأكبر لا يقولها بعدي إلا كذاب صليت قبل الناس 7 سنين.
نعم، في قوله هنا ولا يؤدي عني إلا علي، حديث ضعيف ليس بصحيح، والشيخ الإسلام تيمي رحمه الله انتقد هذا الحديث في متنه وقال أن قوله لا يؤدي عني إلا علي أن هذا من الكذب، لأن يقول عامة من بلغ عنه غير أهل بيته، الذين بلغوا دين الرسول عليه الصلاة والسلام عامتهم ليسوا من آل البيت، لأن بعض الناس قد يعني يزعم أنه لا يأتي العلم إلا عن طريق آل البيت، وهذا باطل، أو قد يحمل المعنى على أنه لا يؤدي عني إلا علي يعني يؤدي عنه الحقوق التي عليه، وليس المراد به الدين، لأن الدين يحمله كل أحد، وقد أرسل النبي معاذ إلى اليمن وأرسل جماعة من الصحابة. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا موسى بن مسلم عن ابن سابط وهو عبد الرحمن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قادم معاوية في بعض حجاته فدخل عليه سعد فذكروا عليا فنال منه، فغضب سعد وقال تقول هذا لرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه، وسمعت يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، وسمعت يقول لو أعطينا الراية اليوم رجل يحب الله ورسوله.
طبعا ما وقع بين الصحابة نسكت عنه، أما شجر بين الصحابة ويقع بينهم هذا إخوة، هم إخوة بينهم يعني يتكلم بعضهم في بعض أو يغمز بعضهم في بعض، هذا بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن هذا فيه أن سعد دافع عنه رضي الله عنه، فيه الذب عن عرض المسلم وذكر مناقبه وفضائله عند من قد يطعن فيه. نعم.
فضل الزبير رضي الله عنه حدثنا علي بن محمد قال حدثنا
الزبير بن العوام ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، أمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد توفي سنة 36 من الهجرة قتله الخوارج لعنهم الله. هو قافل يعني من المعركة رجع منها.
حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن محمد بن منكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. فقال: من يأتينا بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير.
قال يوم قريظة سنة 5 من الهجرة: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. ثلاث مرات. فقال لكل نبي حواري، الحواري الناصر والخالص والصاحب اللي يكون من خلص الصحابة أو من أصحابه، هذا المراد به. وعرف الزبير بهذا، حواري النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن الزبير عن الزبير قال: لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد.
وزبير كان معروف رضي الله عنه في شجاعته، حتى كان يخترق صفوف الكفار في المعارك في عهد عمر رضي الله عنه من شدة شجاعته رضي الله عنه. وذاك النبي عليه الصلاة والسلام جمع له أبويه، يعني قال: فداك أبي وأمي، هكذا قال له. وأول من جمع له أبويه أظن سعد بن أبي وقاص كما سيأتي في غزوة بدر.
قال حدثنا هشام بن عمار وهدية وهدية بن عبد الوهاب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت لي عائشة: يا عروة، كان أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح أبو بكر والزبير رضي الله عنه.
نعم، عروة رضي الله عنها أبو بكر يعني أبوه من أمه، أسماء أمه، والزبير جده. وقولها رضي الله عنها كان أبواك يعني تعني أبا بكر والزبير من الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، وهذا في تشير إلى حمراء الأسد لما غلب الصحابة وانتصر الكفار وتوعدوا أن يأتوا إلى المدينة فيأخذوا من فيها ويسفكوا الدماء ويعتدون على أهل المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام قاموا لقتالهم، وكان الصحابة فيهم الجريح وفيهم المصاب، وقتل منهم من قتل نحو من 70 رضي الله عنهم. فقالوا يعني يريدون الخروج على إثر العدو لقتالهم حتى يرجع الكفار إلى مكة ويكف الشر عن المسلمين. فلما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام قاموا، ما تأخروا رضي الله عنهم مع ما فيهم من الأمور، فخرجوا. وقال الله عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. فوعدهم الله عز وجل بالأجر العظيم رضي الله عنهم.
أبو بكر جده والزبير أبوه.
نعم، أبو بكر جده والزبير أبوه. نعم.
مصلي شيخ
يلا.